ستعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم السبت القادم، ونفى بقائي التكهنات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل مكان انعقاد الجولة الثانية من هذه المفاوضات، مشددا على أن بعد المشاورات التي أجريت تقرر أن تظل مسقط هي الدولة المضيفة لهذه الجولة من المفاوضات. وكان موقع إكسيوس الأمريكي قد أشار في تقرير له إلى احتمال انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما. قال المبعوث الأمريكي الخاص لغرب آسيا ستيف ويتكوف أن أي اتفاق مع إيران سيعتمد على وضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية فيها. وفي مقابلة مع فوكس نيوز أضاف ويتكوف أن التحقق من البرنامج النووي الإيراني سيكون النقطة الأساسية لإمكانية التوصل اتفاق مع طهران، كما يشمل ذلك التحقق من الصواريخ وأنواع الصواريخ التي خزنوها الإيرانيون لديهم. ووصف ويتكوف الاجتماع الأول مع الإيرانيين بالإيجابي والبناء، قائلا أن الولايات المتحدة تستكشف أنك إن كان بإمكانها حل الوضع دبلوماسيا وبالحوار. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن الكيان الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي مساعدة إنسانية أو إمدادات أخرى إلى غزة لأكثر من 7 أسابيع، وقال أن العواقب الإنسانية لمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة ستكون مدمرة، موضحا أنه نحو 70% من غزة تخضع الآن لأوامر نزوح، مما يترك الفلسطينيين بلا مكان آمن. بدورها أكدت الأونروا أن الوضع في غزة دخل مرحلة جحيم متصاعد مع تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الظروف الحالية في غزة لا تطاق على الإطلاق. للمزيد عن استمرار الوضع المأساوي في غزة جراء استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على القطاع، تابعوا هذا التقرير.
الأمل الذي يحذو الناس طيلة هذا العدوان وطيلة أيام الحرب على قطاع غزة، والتي بالمناسبة هي يعني وصلت إلى قرابة 550 يوما بشكل متواصل، 555 يوما بشكل متواصل على هذه يعني الضغط المستمر على الناس. إسرائيل تقول أن هذا الضغط هو ضغط على حماس لأغراض تفاوضية، لكن على أرض الواقع الذين يعني يدفعون ثمن هذا الضغط هم المواطنون والنازحون في المناطق مختلفة، المدنيون الذين يهجرون الآن من منازلهم وكذلك يهجرون من قراهم وبلداتهم في شمال القطاع وفي جنوبه. كثير من المناطق هجرها الاحتلال ما مساحته تقريبا 50% أو أكثر بقليل من مساحة قطاع غزة، هي فعليا إما مناطق مخلة أو مناطق منذرة بالإخلاء كمنطقة رفح وكذلك المناطق الشمالية بيت لاهي وتل الزعتر ومخيم جبلية وبيت حنون ومعزبة عبد رب، أو منذر بالإخلاء كما هي المناطق حياة شجاعية وحياة تفاح شرق مدينة غزة والأحياء الشرقية لمحافظة الوسطى منطقة البريج ومنطقة المغازي والمصدر وكذلك منطقة الزنة وغيرها من الأحياء والقرى في شرق محافظة خان يونس. هذه مناطق منذر بالإخلاء، وبالتالي نتحدث عن 50% أو أكثر من مساحة القطاع هي إما فعليا مخلة أو مناطق منذر بالإخلاء، وبالتالي يزيد الضغط على المواطنين النازحين في هذا الأمر، وخاصة أن الأجواء متقلبة في قطاع غزة. أتحدث عن حالة الطقس متقلبة ما بين أجواء حارة في يوم وأجواء باردة وعاصفة كهذا اليوم، وبالتالي تزيد الحالة الإنسانية صعوبة لأولئك النازحين الذين فروا من الموت وتركوا كل شيء خلفهم في منازلهم.
استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، متأثرا بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي شمالي الضفة الغربية واعتقل طفلا فلسطينيا. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال كذلك احتجزت عددا من العاملين في المستشفى قبل أن تنسحب. وقع نحو 150 جنديا صهيونيا خدموا في لواء جولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، ولو كان الثمن وقف الحرب فورا، وذلك في أحدث فصول تصعيد الضغط على الحكومة داخل جيش الاحتلال. وخلال اليومين الأخيرين انضم آلاف العسكريين في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الصهيوني، من بينهم طيارون، ودعوا إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى. بدوره أعلن رئيس الأركان إيال زامير عن عقد جلسة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج التي وقعها جنود الاحتياط في وقت يدرك جيش الاحتلال خطورة التصدعات الداخلية واحتمال توسع حالة التمرد بين صفوف قدام الجنود. أعلنت الجزائر اعتبار 12 دبلوماسيا فرنسيا غير مرغوب فيهم، وطلبت مغادرتهم البلاد. وهاجمت وزير الداخلية الفرنسي بيرنو ريتاريو، وتواعدت برد حازم ومناسب على أي تطاول على سيادتها. وقالت الخارجية الجزائرية أن القرار جاء ردا على ما وصفته بالاعتقال الاستعراضي والتشهير الذي نفذته وزارة الداخلية الفرنسية بحق موظف قنصلي جزائري معتمد في باريس، معتبرة أن هذا التصرف يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية. وأشارت إلى أن الموظف القنصلي الذي تعرض للاعتقال يتمتع بحصانات وامتيازات دبلوماسية، لكن السلطات الفرنسية عاملته بطريقة مشينة على شاكلة سارق. شن الطيران الأمريكي غارات مكثفة على عدة مناطق في اليمن، واستهدفت 15 غارة للطيران الأمريكي مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. كما قصف الطيران الأمريكي بسلسلة غارات جزيرة كامران في البحر الأحمر غربي اليمن. هذا وأوضحت مصادر يمنية أن الغارات الأمريكية استهدفت الجحف وقدير بمحافظة الجو. وقبل ذلك نفذت الطائرات الأمريكية غارات استهدفت مصنع السواري للسيراميك غربي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى إصابة 32 شخصا بين شهيد وجريح. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة ستعقد في مسقط. عرائض الاحتجاج في جيش الاحتلال تمتد إلى لواء جولاني في أحدث فصول تصعيد الضغط على الحكومة. والجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا وتشن هجوما لاذعا على باريس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، نتابع معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة. الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة بين الأفراد. عنوان الحلقة: المعارف المهدوية الخاطئة. يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم ومؤلف كتاب العدل المنتظر فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا في البرنامج.
أهلا وسهلا ومرحبا
سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود. نجدد التحايا مستمعينا الأفاضل، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، عنوان الحلقة هي المعارف المهدوية الخاطئة، ممكن لو سمحتم أن توضحوا لنا ذلك؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
سادتي وأحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سماحة الشيخ.
واقعا أن مسألة المعارف الخاطئة في المهدويات وفي الانتظار وفي ثقافة البحث عن حقيقة الثقافة المهدوية، طبعا المجتمع بأجمعه ينتظر تلك اللحظة، لحظة الظهور ولحظة الخلاص مما يعاني المجتمع منه. وهذا الذي قد تكلمنا عنه فيما سبق، ولا بأس أن هنالك طبعا مفاهيم حقة في مسألة الانتظار وثقافة الانتظار، وهنالك أمور خاطئة وقع فيها المجتمع في قضية الانتظار، وكلا الأمرين موجود، سواء أنه الحالة الصحيحة والحالة الخاطئة. فالعلة في المقدمات، المقدمات إذا كانت فاسدة فبالنتيجة أنه تكون النتائج فاسدة، وإذا كانت المقدمات صحيحة فبالنتيجة تكون النتائج نعم تبعا لتلك المقدمات. لكن مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في المفاهيم المغلوطة، في المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها أو وقع فيها المجتمع بسبب الجهل بثقافة الإمام المهدي وقضية ظهوره. لكن على كل حال يبقى الأمر موضع دراسة، أنه هذه الثقافات الخاطئة التي وقع فيها المجتمع، كيف جاءت؟ من أين جاءت؟ الأمور التي جعلت يقع في هذه الأمور من أين؟ طبعا أحيانا الفهم الخاطئ، نحن نبين مثلا الفهم الخاطئ لبعض الروايات، مثلا الفهم الخاطئ لبعض الثقافات، الفهم الخاطئ لبعض المصادق الخارجية، نعم كل هذا بالنتيجة يؤدي إلى وضع مقدمات خاطئة، لأنه هذا الذي بينه لنا الشرع وبينه لنا أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، في أن كل من سار على درب خاطئ فلا يزيده سرعة المشي إلا بعدا عن الهدف المنشود. فلذلك ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه من سار بغير هدان فلا يزيده سرعة الماشي إلا بعدا. القضية المهدوية كذلك، أنه عندما نضع بعض الأفكار الخاطئة، بعض المفاهيم الخاطئة، بعض هذه بالنتيجة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تلك النتائج الخاطئة في قضية الظهور. هو يحسن ويعتقد أنه ماذا؟ يريد مثلا أنه يحقق نتائج في قضية التعجيل، في قضية الظهور، في قضية الإخلاص، في قضية الحب، في قضية تبني القضية، لكنه بالنتيجة أسسه لم تكن بالشكل المعروف. فعلى هذا الأساس استمر بهذا الأمر، بل وأصر عليه حتى كانت النتائج عنده مغلوطة. لما؟ لأنه اختياره، هدفه، مقدماته كلها كانت ماذا؟ ليست على الجادة الصحيحة. وهذا هو معروف، يعني معروف في كل الثقافات، معروف في كل العلوم، معروف في أي مسألة رياضية تضع لها أسس خاطئة لا تعطيك النتيجة الصحيحة.
صح.
أي
صح.
مسألة اجتماعية في عائلة، في مجتمع، في
القاعدة الأساسية.
أحسنتم. فكل ما كانت الدقة في وضع القواعد تعطي النتائج المتوخاة والمطلوبة، وكل ما كان هنالك خطأ يحدث في تلك المسيرة بالنتيجة أنه لا يؤدي إلى بطلان ما قد توصل إليه.
أحسنتم.
فعلى هذا الأساس لا بد من ماذا؟ لا بد من التدقيق والتمحيص
والتغيير.
أحسنتم. وبهدوء، لا على عجلة، لأنه في العجلة الندامة كما يقال في العرف. فلذلك عدم التعجيل في قضية طلب الشيء إلا بعد الاستتباب من أنه قد وضع قدمه على اللبنة الأولى أو على الخطوة الأولى، وبعد ذلك سوف يمشي.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل معكم الحلقة. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول المفاهيم الخاطئة، وأيضا يريد أن يبين لنا فهم الخاطئ من بعض الروايات ومن بعض الثقافات. تفضل.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظكم.
طبعا المطبات التي وقع فيها المجتمع الإسلامي في قضية القضية المهدوية هي مسألة الظهور وتوقيت الظهور.
نعم.
مسألة التوقيت هذه من المشاكل التي عانى منها ويعاني منها المجتمع بكثرة، يعني على أساس المدرستين لا المدرسة الأولى، لأنه المدرسة الأولى مدرسة أهل البيت لها منهجية
عليهم السلام،
ومنهج مدرسة الخلفاء أيضا لها منهجية في قضية الظهور ومسألة التوقيت.
نعم.
فكلاهما لديه خطأ ولديه صواب، لكن الأعم الأشمل الذي نحن الآن بصدده، نحن أولا نبحث في قضية هذا الطريق الخاطئ والمفاهيم الخاطئة في قضية التوقيت.
توقيت. نعم.
مسألة التوقيت، كيف يكون التوقيت، ما معنى التوقيت، هل التوقيت متعلق بالزمان، هل التوقيت متعلق بالمكان، هل هو التوقيت يعلم أو لا يعلم، هذا التوقيت موجود غير موجود، وضعت بعض الأسس للتوقيت لم توضع، لا أعرف من هذا القبيل. فإذا هذه كل المشاكل التي وقع فيها المجتمع وعلى مستوى المدرستين.
لا.
فمسألة التوقيت مسألة خطيرة. لما خطيرة؟ مسألة التوقيت خطيرة لأنه هي بنتائجها ربما تؤدي إلى فساد المجتمع بأكمله. من عدم تعزيز الثقة، من عدم الإخلاص، من عدم الوصول إلى النتائج، من عدم الوثوق بالروايات، من عدم الوثوق بحقيقة الفكرة، أنه الفكرة حقه ليست بحقه. وهذا حدث في كثير من الأمورات، وليس في القضية المهدوية، وإنما حدثت مثل هذه التوقيتات ومثل هذه الأشياء مع كثير من الأنبياء، مع كثير من الرسل، مع كثير من الأوصياء، بسبب ما بسبب تلك المفاهيم الخاطئة في قضية التوقيت. إذن نحن نبحث في قضية التوقيت، وأي توقيت نبحث في قضية التوقيت الخاطئ. التوقيت الخاطئ هو أن تحدد شيء وأنت لم تضع المقدمات الصحيحة لهذا التوقيت، تضع وقتا زمنا معينا محددا، وبالتالي أنه هذا التوقيت ربما يتحقق أو لا يتحقق، فإن تحقق بها ونعمت، إن لم يتحقق فصار هنالك ماذا؟ صار هنالك شرخ في قضية التوقيت وهنالك كذب. يعني إذا حدث كذبة أو لا، فبالنتيجة لا بد من التغطية عليه بكذبة ثانية، والكذبة الثانية بكذبة ثالثة، وبالتالي تتغير التوقيتات من مكان إلى مكان إذا كانت على مستوى المكان الذي يخرج منه، من زمان إلى زمان، من الساعة الذي في أي ساعة يخرج،
لا، ومن عصر إلى عصر،
ومن عصر إلى عصر، ومن يوم إلى يوم، ومن شهر إلى ربما قرون، ربما لا نعرف. فلذلك مسألة التوقيت وقضية المفهوم الخاطئ للتوقيت خطر جدا. فالروايات التي وردت لدينا في قضية التوقيت لا تعد ولا تحصى على مستوى المدرستين، مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومدرسة الخلفاء. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه الإنجيل والتوراة أيضا كان لها مشكلة في قضية التوقيت، كانت لها مشكلة التوقيت في قضية موسى مثلا عليه السلام، لأنه موسى ذهب 30 يوما، تعرفون أنتم، صحيح؟ بعد 30 ازدادت 10 فصار 40 يوم. هذا الذي جعلنا ماذا؟ جعل أصحابه ينتهجون منهجا آخر بعبادة العجل، لأنه قالوا وعدنا 30 وتأخر علينا بعشرة، فصار هنالك ماذا؟ صار هنالك شك في قضية. فعندما رجع وجد الأمور كلها مختلفة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فمسائل التوقيت، وحتى في قضية عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا وقع في نفس المشاكل أيضا مع أصحابه، فتفرق، فلذلك هو لم يمدح أصحابه في يوم من الأيام، بل كان يذمهم جميعا.
مولانا، يعني ليس لديهم اعتقاد، يعني إذا كانوا ينتظرون فقط التوقيت، الاعتقاد أين هو؟
الاعتقاد طبعا هذا يأتي من المقدمات الحقيقية والصادقة، ما بينه وما بين نفسه هو أولا، ما بينه وما بين إيمانه هو ثانيا، ما بينه وما بين ربه ثالثا. هذا إن لم يكن مبني على أسس صحيحة هذا لا يمكن أن يتحقق. فلذلك نجد المجتمع يذهب شمالا وجنوبا. مسألة الجمعة، خروجه في الجمعة ظهرا في نعم، سوف يأتينا في الروايات الكثير من هذا القبيل، أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ورد عندهم تحديد أو لم يرد عندهم تحديد، صار عندهم اختلاف، لم يصبح عندهم اختلاف، الله أعلم أهل البيت أو لم يعلمهم بهذا الوقت، هذا كله موجود في الروايات. لكن المشكلة أين؟ نحن كيف تنبط حقيقة هذه الرواية بأنه هذا التوقيت إذا وقت هل هو في صالح المجتمع
أم لا،
أم في غير صالح المجتمع؟ والأحكام الشرعية والسنن الإلهية مبنية على المصالح والمفاسد.
أحسنتم.
فالمصالح والمفاسد بيد من؟ بيد الناس، لكن بتقدير من الله سبحانه وتعالى في تحديدها بالدقة. هذا يريد مصلحته، لكن يعرف مصلحته وين؟ لا يعرف.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونكمل الحلقة. مستمعينا، فاصل ونعود إليك. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونكمل مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول المفاهيم الخاطئة وهي بالبداية التوقيت. سماحة الشيخ نذهب إلى الروايات، تفضلوا، روايات التوقيت صحيح؟
جيد،
تفضل.
طبعا نحن عندما نتكلم وكعادة البرنامج لابد أنه نعزز المسألة بالتحليل أولا،
نعم،
ثم بعد ذلك نوثق الأمر بالروايات. مسائل الروايات التي وردت في قضية التوقيت ومسألة الظهور على اعتبار أنه الرواية التي وردت مثلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام،
عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما جاء إليه وسأله عن مسألة التوقيت فقال له: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ بصراحة يسأله، يعني وكأنه الأمر متيقن أنه هو يعرف، فيقول: سألته، قلت له: متى خروج القائم؟ فقال عليه السلام: يا أبا محمد، إن مهمة هذه،
لا،
إن أهل البيت لا نوقت، صريحة، إن أهل البيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كذب الوقت قاتون، صريح أنه كل من يأتي ويقول لك سوف يخرج بهذا الوقت فصراحة عن رسول الله أي يقول ماذا؟
كذبوا،
أن تكذبهم، كذب الوقات. رواية يقول: روي بسنده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال:
السلام.
قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: يا محمد، من أخبرك عنا؟ نحن أهل البيت،
نعم،
جاءك وأخبرك بأنه نحن نقول: من أخبرك عنا توقيتا فلا تهاب أن تكذبه؟ صريحة، شخص يقول لك: قال الصادق، قال الباقر، وقت لك، قل له: أنت
كذب،
كاذب، كذب، كذبه بدون هوى، لا تهاب، لا تقول: لا، كيف تجاوب، تأتي، لا لا لا، بصريح الضرس القاطع: لا تهاب أن تكذبه، وإنا لا نوقت لأحد وقتا في أعمارنا كلها، لم نعطي وقتنا، لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد أصلا وأبدا. فأي شخص يأتي ويبلغكم عنا بأنه قال فلان، قال الإمام كذا، قال، قل له: أنت كاذب مفتر أشر.
لا.
رواية عن أبي بصير عن الفاضل بن يسار عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الباقر قال: قلت إن لهذا الأمر وقتا، هذه قضية،
لا،
آخركم ومنقذ الأمة لهذا الأمر الذي نحن بصدته، لأن تعرفون أنه مسألة الإمام المنتظر هي شغلت الدنيا،
لا،
شغلت الدنيا منذ أن جاء آدم على الأرض كما بين، شغلت هذا العالم بقضية مقدم هذا الفتى، لما له من مكانة عند الله، لما
له سبحانه وتعالى،
فلذلك الاهتمام صار بالقضية المهدوية هكذا. فأغلب الدول، أغلب يعني، وحتى الأمويون، حتى الأمويين جاءوا بأنه منهم، أنه هذا المخلص منهم، وجعلوا أكثر من شخصية في قضية النور المخلص.
نعم.
العباسيون جاءوا بشخصية. بثورة عظمى في قضية النور. أنهم وقد أسموا بعضهم المهدي، يعني الخليفة الثالث بعد الدوانيقي كان اسمه المهدي.
نعم.
وأغلب الثورات التي قامت هي بعنوان المهدي، ووقتوا وأرادوا ونعم. فلذلك المسألة ليست مسألة سهلة، فمسألة التوقيت أخطر ما يكون في المجتمع، في تأسيس المجتمعات ربما تنسف الدين نسفا. فلذلك قال أن لهذا الأمر وقتا، يريدون أن يتأكدوا من الأمر، أن لهذا الأمر وقتا. فقال عليه السلام: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. هذه الثانية تأكيد،
تأكيد نعم،
لأنه لم يقلها مرة، يريد أن يؤكد عليه أنما قال له كذب الوقاتون. نعم. كذب، أؤكد عليك أنه هذا الذي وقت فهو كذاب. لماذا يعلل؟
نعم.
الإمام هنا يعلل بقضية تاريخية. قال: وهذه المسألة كثير مهمة يعني.
لا.
يقول إن موسى عليه السلام لما خرج، والقول للإمام لما خرج وافدا إلى ربه قال ادنوا، عندما قال رأيت نارا ونعم وناداه من الشجرة أنزعنا عليك، هذه المعروفة في قضية لا. موسى عليه السلام عندما خرج وافدا إلى ربه وعدهم 30 يوما، قال لهم 30 يوما وأعود إليكم انتظروني. 30 يوم ليس كثير، يعني شهر. فقد تدخل في يوم ربما تنام تصحى منام تجد نفسك أنت قد انتهى الشهر،
انتهى
بسرعة، يعني لا يحتاج حتى وقت كثير أو يعني تأمل كثير. 30 يوما شيء. يقول فلما زاده الله على 30 عشرا، هنا صارت مشكلة. صحيح؟
لا.
فلما زاده الله على 30 عشرا قال قومه قد أخلفنا، يعني هذا نبي أو ليس بنبي.
لا.
لأنه النبي لا يمكن أن يخلف وعده، هذا قائدنا، إذا قائدنا يخلف من يطيعه بعد ذلك؟ فصار الاختلاف. قد أخلفنا، قد كذب علينا، لم كيف نثق بكلامه؟ قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا، هذه قضية العجل
والسائل والذهب
وتفرقوا عنه، ربما صاروا ضده بعض الأحيان، ربما خرجوا عن دينه بسبب ماذا؟
توقيت،
بسبب التوقيت. هذه الرواية تريد أن تبين لنا مسألة مهمة، أنه قضية التوقيت، يعني إذا وقتنا يعني سوف تحدث مشكلة بأدنى تغيير. والرواية الواردة عندكم في قضية الرسول الأعظم
صلى الله عليه وآله
في قضية ما، عندما طلب منه حكمان فماذا قال له؟ قال أخبرك غدا.
نعم.
الرسول قال له أخبرك غدا.
نعم.
فالله عندما قاله لا تقل لي فاعل ذلك غدا ولكن إلا أياش، عاقبه 30 يوما، لم يرسل إليه جبريل لمدة 30 يوم. وهذه مع رسول، مع حبيبه، بسبب ماذا؟
سأخبر،
لأن هو يعرف أن جبرائيل في كل يوم وفي كل ليلة ينزل عليه، فهو واثق أنه ماذا؟
سوف ينزل،
ينزل عليه. فالحكم ليس عنده، لأنه رسول الله ليس بمشرع، وإنما ماذا؟ يكلف بتبليغ، لأنه إنما البلاغ عليه، البلاغ.
نعم.
وما كانت الرسالة إلا تبليغ، إلا بيده عصا أو بيده نووي لكي يجور الناس على العبادة.
أحسنتم.
فقط بيان، هنالك من يؤمن هنالك من لا يؤمن.
أحسنتم.
أي فبالنتيجة أنه ماذا عاقبه الله 30 يوما بعد ذلك أنزل عليه بهذه الآية لا تقل إني فاعل ذلك غدا إلا أن
أحسنتم فضيلة الشيخ على ما قدمته من فكر ومعلومات قيمة، شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا أن الأمل بالعدل هو سر استمرارنا، وأن الفجر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قريب بإذن الله. إلى اللقاء في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفور النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشام
متهجدا لله في ليل ليل غشا
متهجدا لله في ليل غشا
متهجدا لله في ليل غشا
واسأل إلهك دائما دار السلام
في وقت السحر واقطب زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد، وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد، وعلى ظهري أشيل الذنوب،
أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقرب يلم الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد، بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة العبد ويا ربه، يا ربي وتعدني من العابدين. نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين. علاقة محبة العبد ويا ربه، يا ربي وتعدني من العابدين. وإذا ترضى عني
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع عناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تعلن أن الجولة الثانية من مفاوضات طهران وواشنطن غير المباشرة ستعقد في عمان. عرائض الاحتجاج في جيش الاحتلال تتواصل وتمتد إلى لواء النخبة جولاني. والجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا وتشن هجوما لاذعا على باريس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم السبت المقبل. ونفى